السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. كنا قبل الفاصل نتحدث عن لطف الله عز وجل بعباده، والآن نتحدث عن عقيدة المسلم في البلاء مع فضيلة الشيخ محمد الكردي الداعية الإسلامي. أهلا ومرحبا فضيلة الشيخ محمد.
أهلا وسهلا بك سيد أحمد،
منورنا.
الله يبارك فيك، أنت منورين.
اللهم آمين يا رب العالمين، واحفظك ويمتعك بالصحة والعافية.
آمين.
ويرزقنا وإياكم تمام التوحيد.
أمين يا رب.
الصادق الخالص لله عز وجل.
أمين.
الجزع والفزع من قضاء الله وقدره، هل المؤمن صحيح الإيمان يجزع لما ينزل عليه البلاء لا قدر الله، أم يصبر ويحتسب؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. إذا تكلمنا عن المسلم كإنسان، هو إنسان يصيبه البلاء، تصيبه الشدائد، تصيبه النعم، والله تبارك وتعالى قال: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. هذا طبيعة الإنسان، لكن الإسلام جاء فهذب هذه الطبيعة. الإنسان مخلوق عنده جزع وهلع لما تصيبه البلية، وعنده فرح وبطر إذا أصابته النعمة. فجاء الإسلام فهذب هذا الأمر. ليه؟ لأنه علم المسلم أن كل شيء بقدر، وأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا يكون إلا ما يريد، وأنه سبحانه وتعالى هو المدبر، وأنه ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. هذه العقيدة التي بثها الإسلام في نفس الإنسان جعلته إذا أصابته السراء شكر، وإذا أصابته الضراء صبر. شكر ليه؟ لأن المسلم يعلم يقينا أن كل نعماء من الله، بل النفس الذي يتنفسه، والحركة التي يتحركها، والرمش الذي يتحرك، والفهم الذي يفهمه، والرزق الذي يرزقه، والزوجة والولاد، والراحة النفسية، وإلى آخره، كل هذه النعم هي من الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. فهذه المعرفة أدت به أنه لا بد أن يشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم. طيب، وفي الجانب الآخر إذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، علم أن ما أصابه من ضر ظاهر إنما يخفي وراءه خير عميم وعظيم. ولأن الله تبارك وتعالى لم يخلق شرا محضا، إنما ما من شر نراه إلا وهو يستر وراءه من الخير ما الله به عليم. قال الله تعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم.
رغم أن الظاهر
أنه
في
شر،
في ابتلاء،
كخلق إبليس، وكنزول البلايا، وكنزول الأواء، والابتلاء بالأمراض، والابتلاء بموت الولد، والابتلاء بشدة العيش، والابتلاء بالزوجة النكدية، وبالزوج الصفيق، كل هذه ابتلاءات، لكن تخفي وراءها خيرات. تخفي وراءها خيرات. الله لم يخلق شرا محضا، لذلك المسلم واجب عليه إذا أصابته الضراء أن يصبر، وأن يتطلع إلى الخير الذي ستره الله تعالى وراء هذه البلية. أدنى هذا الخير وأقربه هو أن الله تعالى يكفر عنك سيئاتك بهذا الشر، وأعظمه أنه سبحانه وتعالى يبدلك هذا الشر بخير أفضل منه في الدنيا، ثم النعيم المقيم في الآخرة. وليس ذلك إلا للمؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
أيوة، عجبا.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا، هذا شيء يعني يدعو إلى الدهشة والإعجاب، أن يكون المؤمن بهذا الحال. وهو ده الفرق بين المؤمن والإنسان. أنا مش عايزك تقف عند الإنسان.
المؤمن والإنسان غير المؤمن، يعني
غير المؤمن. الإنسان بطبعه زي ما قلنا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. دي الطبيعة الإنسانية. الإسلام جه هذب هذه الطبيعة، إذا أصابته خير شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن، أي أن المحرك الأساسي الإيمان.
شوف في البداية له فإن أمره كله له خير، وفي نهاية الحديث وليس ذلك إلا لمؤمن.
هذا ليؤكد
حصر وتأكيد.
لا ده هذا ليؤكد قضية الإيمان.
لأن ده
الناس للأسف النهاردة بدأوا يقولوا لا إحنا كلنا بني آدم وآدم من تراب، وده كلام حق لكن يريد به باطل، يريد أن يسوي بين المؤمن والكافر، بين العاصي والطائع، بين الملحد والموقن بوجود الله تبارك وتعالى وخلقه للخلق وهدايته له، عايز يساوي بين هذا يقول لك ده كلنا بني آدم وآدم من تراب. صح هذا كلام حق، لكن الله تعالى فرق بين المؤمن وبين غيره. قال الله تبارك وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة يعني.
سلم يا رب، سلم يا رب. هنا وقفة، المعيشة الضنكة أو الضنك لمن أعرض عن ذكر الله عز وجل.
أعرض عن ذكر الله،
نسأل الله السلامة. يعني الإنسان الذي يبتعد عن منهج الله عز وجل وعن هدي الله وعن طاعة الله عز وجل
يعيش في ضنك،
يعيش في ضنك. نسأل الله العفو والعافية. فالسبيل والمخرج أن نعود إلى الله.
لكن في نقطة مهمة جدا انت وقفت عندها ونبهت لي النقطة، ما هو الضنك؟ الناس شايفة الضنك في الفقر، في المرض، في العوز، في العجز. لا، ليس هذا هو الضنك الذي يقصده الإسلام. الضنك الذي يقصده الإسلام هو الضنك المتولد من الكفر في القلب والنفس،
عدم الرضا.
فتجد الإنسان مع كمال النعم عليه وظهورها عليه إلا أنه يشعر باختناق، بضيق، كأنما يصعد في السماء. يعني عارف اللي بيصعد في السماء ده كل ما بيطلع لفوق بتقل نسبة الأكسجين، فالإنسان بيحس باختناق. هذا حال المؤمن، هذا حال الكافر، وإن كان عنده من الدنيا ما لا يعني يحصى. قال الله تبارك وتعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. إذن الضنك مش في الظهر، عشان ما تقولش الله الضنك ايه يا عم الشيخ، طب ده احنا مبتلين اهو، ده احنا مش لاقين ناكل، ده احنا عيانين، ده ابني مات، ده مراتي حصل لها كذا، ده فلان عنده كانسر.
مش هو ده الضنك.
لا ليس هذا الضنك.
يعني ممكن يكون واحد عايش في كل هذه المحن
البلايا
والبلايا لا قدر الله،
هو راضي،
بس مش هو ده الضنك المقصود في الآية الكريمة.
الضنك المقصود في الآية يرجع إلى قوله تبارك وتعالى وما فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الضنك هنا متولد من عدم اتباع الهدى،
البعد عن
بالضبط
عن المنهج،
عن المنهج الذي أنزله الله على النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده، هو ده، هو ده الضنك. إنما دايما بيضحكوا يعني بيضحكوا على الناس ويقولوا الضنك ده الفقر، العوز.
ممكن واحد عايش في قصر بس هو عايش في ضنك.
بالضبط. وهذا والله
عمال في البنوك لكن هو عايش في ضنك.
والله العظيم هذا نسمعه من أغنياء الأغنياء. يعني بعضهم مثلا اشتدت عليه الأزمة قليلا وهو أصحاب مليارات فيقول أنا سأقدم على الانتحار.
فيه حالا امبارح في دولة مش فاكرها ايه جالها كورونا نسأل الله العافية، انتحر أو انتحرت.
نعم.
يعني خبر كده كنت قرأته على عجلة، يعني سبحان الله لمجرد أنه أصيب بهذا الابتلاء
او خايف انه يصاب او قيل له ان انت خلاص انت درجة حرارتك عالية هتجيلك كورونا. شوف مع هذه الاموال وهذه السعادة التي هي يظنونها سعادة وكل الرفاهية موجودة يقول لك انا هنتحر او انتحر. بسبب ايه؟ الضنك اللي موجود في النفوس. هذا الضنك لا يذهبه الا الايمان بالله والايمان برسول الله
صلى الله عليه وسلم
واتباع القرآن واتباع الحق والهداية. لذلك نقول إن عقيدة المسلم في هذا الوقت، وقت البلاء، طاعون بقى، كان كورونا، كان سرطان، كان إلى آخره من الأمراض التي تفشت في الأمة، وفي الأمة أقصد بالأمة هنا أمة الدعوة يعني كل الناس اللي موجودين على الكوكب الأرضي.
ما كل اللي موجودين على أرض أمة الدعوة.
بالضبط كده.
لكن أمة الاستجابة.
أمة الإجابة.
من آمن بالرسول.
هم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء هم بقى اللي ربنا قال إيه؟ فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. التانيين. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت يعني في الدنيا بصيرة. قال كذلك أتتك آياتنا دلائل وجودنا وقدرتنا هداياتنا التي أنزلناها على الأنبياء كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى أي تترك في العذاب
الجزاء
والهلاك.
جزاء العمل لا قدر الله. طب البلاء واحد نزل على المؤمن ونزل على غير المؤمن، نزل على الطائع ونزل على العاصي، نزل على
في فرق ولا فيش
على
فرق؟
أهل التقوى ونزل على أهل الفجور. نسأل الله العفو والعافية ونسأل الله عز وجل أن يعافي الجميع.
نعم.
البلاء واحد لكن لهذا شيء ولهذا شيء آخر.
بلا شك. بالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الطاعون رجس أو عذاب كان يبعثه الله تعالى على الأمم السالفة وإنه جعله الله تعالى لأمتي رحمة وعلى الكافر عذاب. ليه؟ لأن رحمة. ليه؟ لأن الإنسان حينما يبتلى على طول بيتذكر أن الله تبارك وتعالى إنما ابتلاه ليطهره، أبتليهم بالمصائب ليطهرهم من المعايب. فالله تعالى ما ابتلانا إلا ليطهرنا، ما ابتلانا إلا لنتذكره، ما ابتلانا إلا لنرجع إليه، ما ابتلانا إلا ليكفر عنا سيئاتنا، ما ابتلانا إلا لنشكره أنه سبحانه وتعالى من علينا بهذا في الدنيا فلا يكون علينا عذاب في الآخرة. فخير الناس من يعجل له عذابه أو جزاؤه في الدنيا. بس هذا لا يعني أن يقول يا رب بقى ابتليني في الدنيا علشان أبقى القيامة معليش عذاب.
يعني الإنسان المؤمن لا يسأل الله عز وجل البلاء.
لا
ما يقولش أنا قوي الإيمان يا رب ابتليني بمرض أو باختبار شديد عشان تكفر عني الذنوب
وارفع درجات. بل سأل الله العافية.
نسأل الله العافية.
المؤمن يسأل الله العافية. إذا 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 تذكر البلاء وأنه مكفر في الدنيا وأنه يرفع العذاب في الآخرة فلا يسأل الله أن يبتلى في الدنيا، بل يسأل الله تعالى العافية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا قبل ذلك أنه كان يوصي عمه العباس يا عم يا عباس سل الله العافية. دي العافية اللي هي الناس بتقول لك الصحة. الصحة والعافية.
من أصبح آمنا عرفنا احنا آمناً. معنا الحديث دلوقتي
بلاشة.
من أصبح آمنا في سر معافى في بدني
عنده قوت يوم.
نعم.
عنده قوت يومه أتت فقد حيزت له
الدنيا.
حيزت له الدنيا. هي الدنيا كلها.
امتلك الدنيا.
هو أنا عايز أعرف أي واحد معاه المليارات النهاردة البلايين معاه هو عايز إيه من البلايين دي كلها؟ الفلوس دي كلها اللي جمعها دي بيعمل فيها إيه؟
لو مرض بلاش قيمة.
هو عايز ياكل عشان يسد جوعه وعايز يتعالج عشان يدفع المرض وعايز حتة ينام فيها آمن.
ثلاث حاجات
بس. عنده قصر فيه 50,000 حجرة، عنده جواري، عنده خدم، عنده سيارات، عنده كل ده، لكنه لا يستخدم إلا مقعدا واحدا في السيارة.
يعني لو عنده 1,000 بدلة هو لابس بدلة واحدة.
بدلة واحدة.
لا دي الحقيقة.
بالضبط كده.
مليون تريليون مليارات.
لا يستمتع إلا بالجنيه اللي بياكل بيه بس. اللي هتحطه في بطنك وتاكل بس. نفس المكان عندك بقولك 100 حجرة في القصر. انت ما بتاخدش ما بتستمتعش الا بالموضع اللي انت نايم فيه بس. فتساوى الغني والفقير في هذا. لذلك اذا اصبح ابن ادم اللي قال ابن ادم ما قالش المؤمن ولا قال الكافر ولا قالك ابن ادم.
من اصبح امنا.
امنا في سربه يعني امن في بيته. الا يأتيه عدو. الا يدخل عليه مرض. الا يشعر بحر او بقر او ما شابه ذلك. المهم يبقى امن. قاعد مرتاح ومبسوط ماشي وعنده قوت يومه. قوت يومه ده ممكن يكون يعني الفلوذج والكباب وانواع كثيره جدا من الايه من الاطعمه التي تبهر العيون زي ما يقول.
هو الاكل مجرد مع مر منطقه
30 ثانيه يا باشا
التذوق
30 ثانيه خلاص. او اول ما تاكله كده وتلقه في فمك ثم تبتلعه تساوت كل الاطعمه. فعنده الطعام الغالي او الطعام الرخيص
عنده الفراش الوثير واللين والحرير أو الفراش الخشن، عنده البيت الفسيح أو عنده الحجرة، يتساوى الجميع في أن هذه الثلاث هي هدف الإنسان في حياته، بل هي سبب السعادة فقط.
سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان ينام على الحصير،
وكان ينام على 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 مرتبة حشوها ليف، جلده حشوها ليف،
ويربط
في ثلاث أحجار على بطنه صلى الله عليه
وسلم من شدة الجوع حتى لا يتألم صلى الله عليه وسلم.
أنا النهاردة كنت
ولا تشتعل النار في بيته ثلاثة أهلة شهرين متتابعين،
لا يوقد نارا بمعنى أنه يعني ما يطبخ، ما يطبخش طبيخ، يعني
عايش على التمر والزيت
والتمر والماء. يعني تذكرت النهاردة أن من عجيب الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرد سائلا
صلى الله عليه وسلم.
أنت متخيل يعني إيه يرد سائلا؟ ما كانش بيعمل حسابه يخلي حاجة لنفسه ولعياله وبيته أكتر من أنه كان يجي السائل يسأل فيديه يديه، لدرجة ان هو ممكن يأتيه سائل فلا يجد شيء فيقترض ليعطي السائل، ثم لا يجد في بيته طعام ولا في أبياته كلها طعام، ماشي، ويأتيه الضيف فيقول من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كله يدل على ان الإنسان لا يكن سعادته ولا راحته الا في هذه الثلاث بس فقط: آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يوم. فالمؤمن بقى نرجع تاني قضية المؤمن وعقيدة المؤمن في البلاء،
عقيدة المؤمن في البلاء ودعاء بنقوله في أذكار الصباح والمساء: اللهم اعفني في بدني، اللهم اعفني في سمعي، اللهم اعفني في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، ثلاثا في الصباح وفي المساء. شوف عافني في سمعي وبصري وبدني، ده وإلحاح في الطلب. أستاذ محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم محمد أهلا ومرحبا معنا ولا يا أستاذ كريم؟ طب عاود الاتصال، بارك الله فيك يا أختنا. هذا الذكر
العافية يا سيدي. نعم. العافية هي زي ما بيقولوا الصحة تاج على رؤوس الأصحاء. العافية تجعلك تستمتع بكل شيء، بالزوجة، بالولد، بالمال، بالطعام، بالملابس، بالمسكن، بالعمل، بالسيارة، بالمشي، بالدراجة، تستمتع بكل شيء، العافية. فإذا نزعت العافية من الإنسان فلا استمتاع بشيء على الإطلاق، لا استمتاع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا في المرضى، يقول لك لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب،
ملوش نفس،
فإنما يطعمهم الله ويسقيهم. زي ما انت بتقول ملوش نفس،
ما عندوش شهية،
خلاص ما فيش عافية. عنده الزوجة الحسناء الجميلة ما فيش عافية، لن ينظر إليها،
هو في حالة أقرب إلى الزهد.
الزهد لا، الزهد يا سيدي أن تملك ثم تعف نفسك عنه،
صحيح،
لكن هذا هو يريد أن يملك لكن العافية يعني غير موجودة.
يعني نسأل الله السلامة عشان نحس بنعم ربنا علينا، اللي ما عندوش القدرة على الهضم، نسأل الله أن يشفي مرضانا جميعا.
أمين يا رب. أمين.
ممكن يملك المال أو عنده المال لكن لا يستطيع أن يأكل بهذا المال الطعام الذي يشتهي.
كثير من الناس، أنا
ممكن إنسان فقير ما عندوش مال لكن ما شاء الله زي ما بيتقال كده عنده معدة تخدم الحديد.
أنا أذكر رجل كان
ما شاء الله، يعني
الله يرحمه بقى ويحسن إليه، كان عامل بيشتغل في الهدم، نحات زي ما يسمونه، نحات. فالراجل ده ما شاء الله كانت صحة الله أكبر عليه، وتنه شغال لحد بقى عنده حاجة وسبعين سنة بالعتلة بتاعته. والمهم كان يتحط له الأكل، أي أكل أي أكل، عمره ما قال ليه ده وده لا، بس كان يدعي دعاء غريب، أقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اكفنا شر العطل. عطل يا عم الحاج، وكان اسمه الإكسام الله يرحمه، هو اسمه غريب شويه لكن هو مسلم يعني.
طالما ترحمت عليه اكيد يعني مسلم.
فالمهم ايه، فيجي يقول ايه، يقول بسم الله اللهم اكفنا شر عطل. اقول له عطل ايه؟ يقول لي المكنه دي لو عطلت اي اكل مش هتقدر تاكله.
سلم يا رب سلم.
ولذلك احسن حاجه ان ربنا يكفيك شر العطل، حط لها اي اكل هتاكل.
كان في الناس بتوصل يقول لك ربنا يكفيك شر المرض،
ويكفيك شر المرض، وده ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من البرص والجزام والجنون وسيء الاسقام، فسيء الاسقام هو شر المرض. صلى الله عليه شر وسلم. المرض هو سيء الاسقام. بس ده بلغتنا يعني بلغه العوام والله. يعني البسطاء والناس العوام عندهم فطرة. وابي وامي وجدي وجدتي عندهم ادعيه جميله جدا كلها من السنه، بس هي بتتقال بلسان المصريين اللي هم فعلا عندهم من الايمان ما الله به عليهم،
عنده توحيد صحيح
صحيح
وعارف ان ليه رب، ان له ربا سبحانه وتعالى، فبيتكلم بسجيته وبتلقائيته. الناس الكبار بتوع زمان بيقولوا حكم،
احنا عايزين نجدد
وفاهمين يعني ايه بالزبط. نعمه، وعارفين يعني ايه صحه، وعارفين صحيح. يعني ايه عافيه، وعارفين ان الصحه تاج على رؤوس الاصحاء لا يدركه الا المرضى، عشان بالزبط. نحس بنعمه ربنا علينا
بالظبط.
نعم، احنا عايزين ايه بقى شكلنا؟
عايزين نصحح العقيده في هذا الوقت. احنا النهارده لما يكون في بلاء بالكورونا والناس كلها تلوكوا هذا الكلام في الإذاعة وفي التلفزيون وفي الجرائد وفي المجلات وفي النت وفي كل حاجة، كله بيتكلم عن كورونا. احنا عايزين نصحح، ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. فإن الله تبارك وتعالى لا يسلط مرضا ولا فيروسا ولا بكتيريا ولا مكروبا ولا حرا ولا ولا بردا ولا شيء إلا بإذنه. هو الذي يأذن، ويأذن على الذر كما يأذن على الأمور العظام، عشان محدش يقول لا ده ربنا سبحانه وتعالى كيف الكون والكون ماشي كده. لا لا، الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط المستقيم. الناصية اللي هي مقدمة دي، الناصية في كل الدواب هي موضع الإدراك في المخ، ماشي. الله سبحانه وتعالى هو الذي يأخذ بنواصي الدواب. الدواب هي ايه بقى؟ الفيروس، الميكروب، البكتيريا، النملة، الصرصور، الأسد، الإنسان، الغزالة، الزرافة، كل الكائنات. يا سيدي كل الكائنات، ما نراها وما لا نراها، دقت كانت أو عظمت، ماشي، كلها آخذ ربي بناصيتها
سبحانه وتعالى،
لأنه سبحانه وتعالى على صراط مستقيم، بمعنى أنه مدبر ما ينفع هذه الدواب. فإذا أصاب الإنسان بمرض فإنما أصابه لمصلحته، مصلحة الإنسان، وإذا عافاه عافاه أيضا لمصلحة الإنسان، إذا جعله يتألم فلمصلحة الإنسان، وإذا جعله يسعد فلمصلحة الإنسان. المطلوب من الإنسان فقط أنه يؤمن بهذا، أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه.
يبقى في طمأنينة،
أيوة،
وفي ثقة في الله سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى
الوقايات الإجرائية مطلوبة،
بناخد بيها، بناخد بيها،
والأخذ بالأسباب مطلوب شرعي،
مفيش مشكلة فيه،
وإن احنا نحتاط ونتباعد، وكل الكلام الطيب الذي يقوله الأطباء كلام على العين والرأس.
نعم،
لكن في ظل هذا الكلام الذي نؤمن به
لازم،
نعم، العقيدة الصحيحة والتوحيد بالزبط. الصحيح، وأن كل شيء بقدر الله عز وجل.
وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أكد على قضية القدر في الإيمان، لما جه سيدنا جبريل وسأل عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. سكت؟ لا، لك والقدر
خيره وشره،
خيره وشره. القدر علم الله السابق، علم الله ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون.
الله
أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى، فعلمه سبق إيجاد المخلوقات جميعا، بل علمه صفة ذات. فالله تعالى عالم وعليم وعلام، وهو بكل شيء عليم. علم لا يتطرق إليه شك ولا خطأ، إنما هو علم حق. ولذلك وضعوا هذا في اللوح المحفوظ الذي لا يطلع عليه إلا الله،
لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.
سبحانه وتعالى أول ما خلق يا سيدي خلق القلم، فقال للقلم اكتب، قال القلم: يا رب وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. فكتب القلم، يعني من علم الله، كل ما هو كائن الى يوم القيامة. وهناك من هذا المكتوب ما هو مستور تماما عن الخلق، لا يستطيع احد ان يطلع عليه ولا ملك مقرب، في خمس لا يعلمهن الا الله. ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الخمس لا يعلمها أحد قط. ملك الموت لا يعرف فلان سيموت في المكان الفلاني ولا في الزمن الفلاني إلا عندما يطلعه الله في اللحظة والتو، في اللحظة والتو. ما فيش حاجة اسمها واحد يبقى عنده علم سابق بهذا أبدا، الله فقط هو الذي عنده. إذا كان الإيمان بعلم الله السابق وأن الله خط هذا العلم في اللوح المحفوظ ثم أخرجه الله تعالى لعالم الشهادة فخلق السماوات وخلق الأرض وخلق الجن وخلق الإنس والملائكة وخلق كل ما نرى وما لا نرى، فهذا إخراج هذا العلم المكنون في اللوح المحفوظ إلى عالم الشهادة. وهناك علوم لا زالت محفوظة ومستورة لا تخرج إلا في اللحظة التي أرادها الله سبحانه وتعالى. لذلك يعني سيدنا لقمان لما كان بيقول لابنه يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. ليه؟ إن الله عليم خبير
قادر
سبحانه وتعالى. فهذه تدل على إحاطة أحاط بكل شيء علم. يبقى احنا آمنا بأن الله سبحانه وتعالى عالم وعليم وعلام سبحانه وتعالى، وعلم كل شيء قبل أن يكون سبحانه وتعالى، وأنه كتب هذا العلم في اللوح المحفوظ، وأنه لا يقع شيء في كونه إلا بمشيئته وإرادته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. وأنه سبحانه وتعالى خلق كل شيء، خلقكم وما تعملون. لو أنا أمنت بهذه الأربعة، أربع نقاط دول، الإيمان بالعلم، الإيمان بالكتابة، الإيمان بالخلق، الإيمان بالمشيئة والإرادة، فأنا كده أمنت بالقدر صح. ولو أمنت بالقدر صح يبقى أنا ساعة ما أبتلى أقول الحمد لله على كل حال، وساعة ما أعافى أقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وقد أخذت بالأسباب
نعم
لبحثاً عن العافية ودفعاً للمضر.
يعني المسلم لا يتواكل، هذا أكرره ونتعلمه
من أضرب المثل بقى اللي هو الفضل. اللي النبي عليه السلام بقى ضرب، كان ماشي مرة صلى الله عليه وسلم فشايف الصحابة بيأبروا النخل. طبعا النبي عليه السلام جاي من مكة إلى المدينة، المدينة زراعية وكانوا مشهورين بزراعة النخل. فأنت بتعملوا قالوا بنأبر النخل، بنأبر النخل يعني بينقلوا حبوب اللقاح من النخلة الذكر إلى النخلة الأنثى عشان يطلع البلح مليان كده وحلو وإلى آخره يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بشيء،
صلى الله عليه وسلم.
الصحابة بإيه بيعملوا؟ بيقبروا النخل وقولهم ليس بشيء، فهم فهموا كلمة ليس بشيء دي يعني مش مهم، فراحوا نزلوا من على النخل وسابوا النخل، ما قبروش النخل في السنة دي. كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم اي ثمرة تخرج يجيبوا له البقورة بتاعتها يبارك عليها ويقبلها صلى الله عليه وسلم ويطعمها اصغر من في الايه في المجلس. فجابوا له بلح بعد ما طلع، اذ البلح شيس صغير كده ولا اخضر ولا احمر وشكله يعني استغفر الله العظيم زي بيقولوا، بيقولوا ايه ده؟ قالوا شيس يا رسول الله. قالهم ليه؟
صلى الله عليه وسلم
انتوا دايما الثمار بتبقى ناضجة وجميلة. قالوا يا رسول الله إنك كنا نؤبر النخل وقلت ليس بشيء.
قال أنتم أدرى بأمور دنياكم.
قال أنتم أدرى بأمور دنياكم، ليس الذي أنتم فهمتموه يعني.
صحيح نعم.
هم فهموا إيه؟ فهموا لما قال ليس بشيء يعني ملوش لازمة التأبير، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قالش كده، مش معناه كده أبدا. أمال معناها إيه؟ معناه أنه ليس بالتأبير تثمر الأشجار إنما تثمر بأمر الله.
مع الأهل
والتأبير
الأسباب.
سبب
صحيح.
التأبير سبب، يعني أنت ممكن تأبر النخلة، ممكن الرجل يلقح المرأة، ممكن نعمل وبعدين
ولا ينجب،
ما يجيش ولد. ما يجيش ولد الله ليه؟ لأن الله قال الله تبارك وتعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. هي دي القضية. هم فهموا إن لما هنأبر النخلة هيطلع، لما ينزل المطر يطلع النبات، لما السحابة تيجي يبقى ينزل المطر، لما مش عارف لا 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 لا, لا. هو أسباب. إذا كان ربنا رتب الأسباب إلا أنه سبحانه وتعالى ربط هذه الأسباب بمشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم. فهو سبحانه وتعالى ينزل المطر فينبت به النبات، هذا سبب قدره الله، ومن الممكن أن ينزل المطر ولا تخرج النباتات.
دي عقيدة المسلم الصحيحة
أن الله يخلق
ويعلم أن الله عز وجل هو المسبب.
لا يعني يعلم إبان أن الله يخلق بالسبب وبضد السبب
وبعكس السبب
وبغير السبب.
نعم.
فهو علمهم دي بقى،
يعني يرزقنا بسبب وبدون سبب وبعكس السبب،
وبعكس السبب
سبحانه وتعالى.
فهو قال لهم، بيقول لهم ليس بشيء، يعني ايه؟ يعني بيقول لهم اياكم ان تظنوا ان اخذكم بالاسباب فحسب يؤدي الى ان تثمروا او تثمر ايه نخلاتكم. لا، لكن لابد مع هذا مشيئه الله وارادته، أو قبل هذا، استغفر الله، قبل هذا مشيئة الله وإرادته أن تنبت هذه النخلة أو لا تنبت. نفس الكلام، أنت هتعمل كل أسباب الوقاية يا سيدي من الكورونا، وهتاخد بالأسباب، لكن إذا شاء الله تعالى الإنسان أن يمرض بعد أخذه بالأسباب، نقول إيه؟
هو
نقول قدر الله وما شاء.
هو أكيد الأطباء ربنا يعافي الجميع اللي أصيبوا
أو واخدين بالأسباب،
ربنا يعفو عنا وعنهم يا رب ويجازيهم
على كل خير. كويس جدا المثال حضرتك قلت ده،
ده أكيد، ثم أكيد، ثم أكيد، هم أكيد هم أخذوا بكل الإجراءات
الاحتياطية. الدكاترة قبل ما بيخش أوضة العمليات يغسل إيديه ورجليه ووشه ويستحمى ويلبس مش عارف إيه ويتعقم هنا ويتعقم هنا ويلبس الكمامة ويلبس كل ده دي كلها اسمها إيه؟ أسباب. لكن إذا شاء الله تعالى أن يمرض هذا الطبيب يمرضه ولا ما يمرضوش؟
الله قادر، الله قادر.
وإذا شاء الله تعالى لإنسان آخر ما خدش بالأسباب لأنه لا يملكها، ليس تهاونا في ترك السبب.
عظيم.
ليس تهاونا في ترك السبب.
يعني من كان عنده السبب ولم يأخذ بالسبب هل يأثم؟
يأثم. يأثم. لأنه الله تعالى أمرنا بالأخذ بالأسباب، لأن ترك الأسباب يا سيدي قطح في التشريع، لأن الله شرع لنا أن نأخذ بالأسباب.
عظيم. نواصل بعد هذا الاتصال. أستاذ حمدي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أخي الحبيب، تفضل.
أهلا وسهلا. سؤال بس لفضيلة الشيخ لو سمحت.
معاك يا أستاذ حمدي، الله يرضى عنك، تفضل يا فندم.
في سورة الجمعة حضرتك بتكلم، كان بيتكلم على ملك الموت دلوقتي. بيتكلم على ملك الموت.
طبعا.
ففي بعض الناس يقول لك مثلا طيب ربنا أمر ملك الموت إنه ياخد روح فلان. طب في كذا واحد بموت في كذا مكان، فازاي ملك الموت؟ ففي سورة الجمعة ربنا سبحانه وتعالى بيقول قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وفي آية تانية ربنا بيقول حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. يعني معنى كده أن ملك الموت له أعوان وله مساعدين وكده.
حاضر، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، نعود إلى الأسباب. الإنسان إذا كان يملك السبب ولا يأخذ به، يعني يدروش كده ويتواكل ويقول لك يا عم ما حدش هيموت ناقص عمره، ما حدش مش عارف ايه، وسيبها على الله، ولا تقول لي بقى كورونا ولا مش عارف، ولا تقول لي معطرات، ولا اغسل ايدي بالصابون ولا بالمية، وكل من غير ما تغسل، ويعمل الحاجات دي وهو يملك الاسباب، يأثم.
شوف السيدي، الله تبارك وتعالى خلق الاسباب وامرنا ان ناخذ بها. يعني ايه امرنا؟ يعني ده شرع لنا هذا. فأتبع سببا، لابد من اتباع الأسباب والأخذ بالأسباب. لابد من أراد ولدا لابد أن يتزوج وأن يأتي امرأته عشان يأتي بالإيه؟ بالولد. إنما هتأتي بالولد بدون هذا لا يجوز هذا الفعل أبدا. يعني أقول لك أنا عايز ولد من غير ما تزوج ومن غير هذا كلام لا يدخل العقل زي ما بقول. فالله تبارك وتعالى خلق الأسباب وأمرنا أن نأخذ بها. فترك الأسباب مع المكنة، أي مع القدرة على تحصيلها، قدح في التشريع، طعن في تشريع الله.
ما يجيش واحد يقولك
أنا بزعم عايز. إيه بزعم نقول ده بالإسلام أورني كده. لا،
ما يجيش واحد يقولك أنا عايز أنجب بس مش هتزوج.
لا طبعا، ما ينفعش،
وربنا قادر على كل شيء.
ما فيش كده.
أنا هقف قدام القطار والقطر بيجري وربنا ينجيني إن أراد.
لا هذا كلام فاسد.
ده قدح في التشريع.
قدح في التشريع. لأن ربنا شرع الوقاية، شرع الزواج، شرع الأخذ بالأسباب لآخره. وإذا أخذت بالأسباب فلم تنجع معك، ماشي، فهذا قدح أو إيه؟ قدح في العقيدة. يعني أخذت بالأسباب وتوكلت عليه، قلت أنا لو خدت بالسبب ده لابد أن أنجو. لا اذا تزوجت يعني لابد ان انجب.
ما ينفعش الواحد يقول كده.
لا ما ينفعش.
احنا نقول يا رب ارزقنا.
الطالب
اللي ما بيذاكرش وبعدين يرصب لا قدر الله ربنا يعني
يقول لك لا قدر الله ما شاء
وفي الاخر يقول لك قدر الله ما شاء فعل.
لا هذا
يقول لك المدرس مضطهدني او واخد مني موقف.
بص يا سيدي.
طب قبل ما بص ناخد ام محمد.
طيب ناخد.
السلام عليكم يا ام محمد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ام محمد. تفضل.
لو سمحت لو في سؤالي برضه عن البلاء. ممكن الواحد لو صبر على البلاء وما اشتكاش ولا حاجه ربنا يغفر له كبيره من الكبائر. وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم. يعني يقول ايه قدر الله ما شاء فعله وهو لم ياخذ بالاسباب.
اقول لك بقى حديث النبي عليه الصلاه والسلام.
يقول
لك ايه تقابل سيدنا ادم وسيدنا موسى في عالم الغيب. فلما تقابل سيدنا ادم وسيدنا موسى حصل بينهم هذا الحوار. سيدنا موسى بيقول له انت ادم الذي خلقك الله بيده واسجد لك ملائكته وعلمك اسماء كل شيء خيبتنا واخرجتنا من الجنه. فقال آدم أنت موسى كليم الله الذي آتاك الله التوراة كتبها لك بيده وكلمك كفاحا. قال نعم. قال أوجدت هذا في علم الله تعالى قبل أن أخلق أو أن الله قد كتب هذا قبل أن أخلق؟ قال بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى. يعني موسى سيدنا آدم أقام الحج على سيدنا آدم سيدنا موسى. هو إيه الموضوع بالظبط؟ أنت إحنا مش فاهمين الكلام ده عايزين نفهمه. سيدنا موسى بيقول له أنت خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فسيدنا آدم قال له لا ده ربنا مقدر هذا قبل أن أخلق بأربعين سنة.
إني جاعل في الأرض خليفة.
بالظبط كده.
سيدنا
آدم سيدنا موسى ما قالوش خيبتنا وأكلت من الشجرة. لأن طبيعي الإنسان بيخطئ معصية. لكن سيدنا آدم لا يعاب عليه بعد التوبة. أي واحد يذنب ذنب ثم يتوب إلى الله له أن يقول قدر الله ما شاء فعل. لأن أنت بتقول قدر الله ما شاء فعل هنا بعد التوبة يعني على ان الله تعالى قدر هذه المصيبه.
يعني ما يجيش شارب الخمر والعياذ بالله ومسك الكاس ويقول لك ده قدر ربنا عليا.
لا هذا كذب.
او المنتحر يقول لك ده قدر ربنا عليا.
لا هذا كذب. هذا كذب. انما هذا يكون بعد التوبه وبعد اعتراف الانسان بخطئه وخطيئته. فاذا اعترف الانسان بخطئه وخطيئته وتاب الى الله تعالى فتاب الله تعالى عليه عند ذلك يقول قدر الله ما شاء فعل. فكان أكل الشجرة سبب لكن الخروج من الجنة قدر.
الله أكبر. صحيح.
أكل الشجرة سبب خروج من الجنة قدر. الأكل من الشجرة عيب لكنه تاب إلى الله. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. خلاص قبل.
يعني سيدنا آدم نزل على الأرض تائبا.
تائبا.
ولم ينزل بخطيئة.
لا خلاص.
نعم.
خلصت الخطيئة وربنا أخرجه لأن ربنا مقدر قبل خلقه بأربعين سنة إن هو هيعمر الأرض زي ما حضرتك قرأت الآية وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الجنة خليفة.
لا في الأرض.
في الجنة ولا في الأرض؟
في الأرض
أكيد يعني؟
أكيد
أكيد أهو. يبقى ربنا مقدر قبل أن يخلق آدم وهو لسه بيطلع الملائكة على ما سيكون.
الخلافة في
قال لهم إن آدم هيعمر في الأرض.
صحيح.
يبقى لما سيدنا موسى يقول له خيبتنا واخرجتنا من الجنه يقوم سيدنا ادم يقول له ده ربنا كاتب النزول الى الارض دي قبل ان اخلق. سواء بقى اذنبت ما اذنبتش فعلت ما فعلتش انا مكتوب عليا ان انا اكون في الارض لاقامه ايه الخلافه.
حضرتك فصلت فضيله الشيخ محمد الكردي لان بعض الناس يحتجون او يستشهدون بهذا الحديث وهم على الذنب يقولون
لا
قدره الله عز وجل علي ويستشهد بمقولة سيدنا ادم عليه السلام
لا يحل له الا ان يتوب. فيجوز الاحتجاج دي قاعده تحفظها.
أمان.
يجوز الاحتجاج بالقدر في المصائب لا في المعايب. يعني ايه في المصائب لا في المعايب؟ الذنب عيب ارتكبه الانسان لكن ما ينفعش يقول قدر الله ما شاء فعل فيه. لكن إذا تاب وندم ورجع إلى الله تحول هنا بقى الذنب إلى مصيبة لأن أصبحت ذنب وبعدين تاب إلى الله فهذه اصبحت ايه مصيبه في حقه، فيجوز ساعتها ان يقول قدر الله وما شاء فعل. يبقى اذا هنا ما حدش يقول احنا متوكلين على الله ولا هنلبس كمامه ولا هنستعمل الادوات الوقائيه وهنختلط بالمرضى وهنعمل وهنعمل واللي ربنا كاتبه هيكون.
لا يريد ممرض على مصح، ده حديث
حديث النبي صلى
الله عليه وسلم،
لا يريدن ممرض على مصح ولا مصح على ممرض. لا اذا سمعتم بالطاعون بارض وكنتم فيها فلا تخرجوا منها، او كنتم خارجها فلا تدخلوا اليها. هذا يدل على أنه وجوب الأخذ بالأسباب مع تمام التوكل على المسبب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو، يعني في الصباح خماصا بطنها فاضية، وتروح يعني في المساء ترجع عشاشها وبطنها مليانة، وتروح بطانة. هي عملت إيه؟ كان معاها فلوس اشترت أكل، رايحه وعارفه هتشتري من محل ان هو ولا محل ابدا ولا كلام من ده، ده هي طالعه متوكله على الله.
فامشوا في مناكبها،
فامشوا، هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور
سبحانه وتعالى. استاذ ناصر، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. طبعا الاتصال لعل الوقت يداهمنا. هو يعني الآية الكريمة قل يتوفاكم ملك الموت،
نعم،
وفي الآية الأخرى حتى إذا جاء أحدهم الموت توفتهم رسلنا. هو الأخ حمدي يسأل ويقول هو ملك الموت له أعوان؟
طبعا ملك الموت له أعوان من الملائكة بيض الوجوه يستعملهم عند قبض روح عبد الله المؤمن، وملائكة سود الوجوه غلاف القلوب يستعملهم سيدنا ملك الموت عندما يقبض روح الكافر والفاجر، خد بالك. وهؤلاء الأعوان يعني كثر، وسيدنا ملك الموت هذا أو هذا الملك العظيم الله تبارك وتعالى جعل له قدرة من الممكن أن يقبض أرواح 360 واحد في نفس اللحظة،
مليون
واحد في نفس اللحظة.
الأمور دي لا تقاس بالعقل كمان،
بالضبط كده،
يعني أنا
لأن ده عالم غيب.
ما قلتش هو الروح بتعذب في القبر ازاي،
وانت ما تعرفش قدرة ملك الموت
اصلا ازاي،
انت ما تعرفش قدرة ملك الموت.
ده ربنا، ده انا ما اعرفش روحي اللي جوايا
بالضبط كده.
هي
دي انا كنت عايز ادلي بيها، ان سيدنا ان ملك الموت الله اعطاه قدرة لم تعطى لملك اخر، وهي قبض الروح التي لا يعلم حقيقتها إلا الله.
سر
ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. الأطباء بذلوا كل ما في وسعهم في الماضي والحاضر وسيبذلون في المستقبل ليتعرفوا عن شيء من الروح، مش عارفين،
مش هيوصلوا.
الملك الموت فقط هو الذي له القدرة على نزع الروح من البدن فقط، ثم يعطيها للملائكة فتضعها في الأكفان، سواء كانت أكفان من الجنة أو أكفان من إيه؟ من النار. هذا كله عالم غيب نحن نؤمن به. والملك الموت لا ينزع روحا من جسد إلا بأمر الله وإذنه، وفي اللحظة يعلم أنه سيقبض روح فلان أو يقبض روح فلان.
هو ملك الموت ولا عزرائيل؟
ليس اسمه عزرائيل، إنما ورد عند يعني أهل الكتاب أن اسمه عزرائيل، لكن عندنا سماه الله تعالى في سورة السجد ألف لام ميم السجدة بملك الموت.
نعم، فهو ملك الموت.
نعم. نقول ملك الموت.
أسأل الله عز وجل أن يتوفانا مسلمين،
أمين،
وأن يلحقنا بالصالحين، أمين، وأن يعافينا أجمعين،
أمين،
اللهم أمين. البلاء لو الإنسان صبر عليه واحتسب، هل هذا يكفر الله عز وجل عن هذا العبد أو له الكبائر؟ أم محمد، نعم.
بص يا سيدي، ما يكون من فتنة الرجل في نفسه وماله وزوجه وغير ورزقه وغير ذلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب، بمعنى أن هذه الصغائر تكفرها إيه؟ الصلاة والصيام والصدقة. أما الكبائر فيلزم منها التوبة بذاتها،
يعني
كبيرة من الكبائر لابد أن أتوب، لأن الكبائر من الممكن أن تكون في حق الآخرين كأخذ مال مثلا، فلا تصح التوبة إلا برده إلى صاحبه أو يتنازل صاحبه عنه. ماشي؟
طب دي الذنوب المتعلقة بالعباد،
بحقوق العباد،
بحقوق العباد لابد من التوبة وأن يستغفر
وردها وكده إذا استطعنا.
طب الذنب إذا كان متعلقا بالله أو الكبيرة متعلقة بالله سبحانه وتعالى،
فالواجب عليه التوبة. طبعا نفس الكلام برضو، التوبة لا تعني أبدا إن هو يعمل حاجة معينة، ممكن تكون التوبة مثلا كبيرة من كبائر في حق الله كأن يقسم بالله كاذبا، هذه اسمها ده اسمه يمين غموس. هل هذا يكفر عن يمينه؟ لا، ملوش كفارة ده، إنما الكفارة أن يتوب إلى الله ويندم على ما فعل ويعلم أنه أقسم بالعظيم سبحانه وتعالى وهو كاذب، فلا بد أن يتوب ويحسن فيما استقبل من حياته من العمل الصالح عشان خاطر إيه؟ يعني يكفر الله عنه هذا الذنب. البلاء بقى، هل المرض ده يكفر؟ آه نعم، المرض يكفر، ممكن يكفر الصغائر والكبائر كمان. نعم. بحسبه، والله سبحانه وتعالى عفو وغفور ورحيم، لا نتمنى أن يبتلينا الله ليكفر عنا سيئاتنا، بل يتفضل علينا وينعم علينا برحمته فيغفر لنا دون ما بلاء،
اللهم آمين،
ويتقبلنا دون معناء،
اللهم آمين. أستاذ ناصر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا، تفضل.
الله يكرمك يا مولانا، الله يعزك.
يكرمك ويعزك، تفضل يا فندم.
اللي حضرتك بالنسبة يعني نسأل مولانا الشيخ إن يعني المجتمع مثلا الإسلامي لابد إنه كله لابد إنه يرجع لربنا، والرجوع لربنا بالأعمال الصالحة وليس بالكلام. البلاءات دي تنزل علينا بسبب جفوة العباد مع ربنا عز وجل، فلابد إن العباد ترجع مع ربنا بالأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة بتتدرج بال 24 ساعة يوميا، بداية من قيام الليل، صلاة الفجر، الأذكار، قراءة القرآن، ورد القرآن يوميا. حضرتك بالنسبة للأذكار الصباحية والمسائية، صلة الأرحام، بر الوالدين، حسن الجار، الإنفاق في سبيل الله،
جزاك
كل الأعمال دي حضرتك احنا تعلمنا يعني. وبالنسبة اللي كنت بكلم حضرتك ده كنت بعيد عن مثل الطاعة والعبادة، بس
يا رب يسعدك يا أخ ناصر، نصيحة غالية لنا جميعا أن نعمل الأعمال الصالحة، وحضرتك عددتها، والأعمال الصالحة كثيرة من المحافظة على الصلوات الخمس والأذكار. الأخ ناصر يعني يقول المجتمع يحتاج حتى يرفع الله عز وجل عنا البلاء أن نعمل الأعمال الصالحة ونعود إليه، وعدد الأعمال الصالحة. نعم. فضل الشيخ محمد. نعم.
نعم، لا شك أن الأعمال الصالحة يعني في غاية الأهمية، لأنه لا يثبت إيمان ولا يكمل إيمان ولا يعني يزيد إيمان إلا بالعمل الصالح، فالعمل الصالح من مكملات الإيمان، وليس من شروط الإيمان. شرط الإيمان بمعنى أنه إذا لم يوجد العمل الصالح فسد الإيمان مطلقا؟ لا طبعا، لا، العمل الصالح من شروط من كمالات الإيمان، والصلاة والصيام والحج والزكاة كل هذا من الإيمان، كل الأعمال الصالحة. أنا عايز أقول للناس إن إحنا حرمنا من صلاة الجماعة وحرمنا من المساجد وكده للظرف الراهن، وإن شاء الله تعالى سيزول هذا
يا
الظرف
رب.
لكن إحنا مش عايزين هذا يؤدي بنا إلى نوع من الكسل.
إحنا حرمنا من صلاة الجماعة في المسجد، لكن لم نحرم من صلاة الجماعة في البيت
بالزبط كده
بالزبط. أو المحافظة عليها
فلابد من أي المحافظة مكان. يعني عشان كده بنبه إن لابد من المحافظة على الصلاة في وقتها، والمحافظة على الأذان وعلى الإقامة.
حضرتك ذكرتني في اللقاء الماضي على وقتها وليس في وقتها.
بالضبط، على وقتها، وأنه يصلي الصلاة جماعة هو وزوجه وأولاده إن استطاع في وقت واحد، وأن يؤذن وأن يقيم لا بأس، وإن كان في مكان مفهوش خالص مسجد ولا يعني لا يسمع الأذان لا بأس أن يؤذن في الشرفة أو يؤذن في البلكونة علشان يسمع جيرانه أن وقت الصلاة قد حان، لأن ربما يكون بعض الناس يعني ما عندهمش يعني انتباه لهذه اللحظة، فلعله هذا إن شاء الله تعالى يكون مذكر لغيره بالأذان في وقته.
شيخ محمد الكردي، متعكم الله بالصحة والعافية، وجزاك الله عنا كل خير،
صلى
الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعافينا أجمعين، وأن يرفع الوباء والغلاء وكل الأسقام عن أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وعن بلادنا وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم أمين يا رب العالمين، جزاك الله عنا كل خير. وأذكر المشاهدين الكرام بدعم قناة الندى، نحن نكرر هذا لأن فعلا القناة في يعني في ظروف لا يعلمها إلا الله، وكما أن الناس جميعا في ظروف لا يعلمها إلا الله، لكن يعني نحن الدال على الخير كفاعله نذكر، أسأل الله عز وجل القبول لعلنا جميعا نؤجر بهذا التذكير. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ويكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، رب درهم سبق 100,000 درهم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل، وهو منبر وقف لله عز وجل، ربنا عز وجل يستعملنا فيه، وجزى الله عنا مشايخنا جميعا كل خير، ويعني كلهم يأتون حسبة لله عز وجل،
الحمد لله.
فالحمد لله رب العالمين، فأسأل الله عز وجل أن يتقبل. المشكلة كلها في النفقات وتأجير يعني البث، أسأل الله عز وجل أن يتقبل نفقات باهظة فوق يعني أن نتصورها. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم أن تستمر قناة الندى، الأرقام ظاهرة على الشاشة ومكتوبة دائما عبر ال 24 ساعة على شريط الرسائل. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.